بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء إخوة في الله وأبناء أعزاء، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه خير مسؤول. ثم أشكر القائلين على جامعة الإمام محمد بن سعود على هذه الدعوة، وعلى جميع أعمالها الطيبة المباركة في سبيل رفع مستوى العلم وأهله، وفي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل والنصح لعباده. وأسأله سبحانه أن يزيدهم من فضله، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين، إنه سميع قريب. أيها الإخوة في الله، عنوان كلمتي الإسلام بين الإفراط والتفريط، والمعنى أن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الذي بعث به جميع المرسلين. فإن الله عز وجل بعث جميع المرسلين بالإسلام، وأخبر أن الإسلام هو دينه، إن الدين عند الله الإسلام، وبين أنه رضيه لنا، حيث قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخبر عز وجل في موضع آخر من كتابه الكريم أنه لا يقبل من أحد دين سواه، فقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فعلم بذلك أن دين الإسلام هو دين الله، ليس له دين سواه. كان عليه أبونا آدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون من آدم إلى نوح كلهم على الإسلام، ثم حدث الشرك في قوم نوح، فبعث الله إليه نوحا عليه الصلاة والسلام بالإسلام، بدعوته إلى توحيد الله واتباع شرع الذي جاء به رسوله نوح عليه الصلاة والسلام. وقال في هذا معنى نوح عليه السلام: أمرت أن أكون من المسلمين. وهكذا بعث الله بقية الأنبياء بدين الإسلام، ولكن الشرائع مختلفة، وهي الأحكام التي يشرعها الله لعباده من الحلال والحرام والند والكراهة، هذه مختلفة، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما أصل الإسلام وهو توحيد الله والإخلاص له والإيمان به برسله وباليوم الآخر وبالرسل والملائكة وبالقدر خيره وشره، فهذا أمر متفق عليه بين جميع الأنبياء والمرسلين. وهكذا الإيمان بأنه خالق الرازق، لأنه المعبود بالحق، لأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل هذا أمر متفق عليه بين جميع الرسل. ولكن تنوعت شرائعهم كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء دون واحد، والأنبياء أولاد لعلات، والعلات الضرات. ثم بذلك عليه الصلاة والسلام عن تعدد الشرائع مع اتحاد الدين، فالدين بالنسبة إلى اتحاد كالأب والشرائع كالضرات، والمعنى أن دين الأنبياء واحد، كما يكون لأولاد العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فالإسلام الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشريعة التي بعث بها بين الإسلام وبين الإفراد والتفريد، بين الغلو والجفاء، فقد شرع الله لنا دينا وسطا، وجعل شريعتنا شريعة كاملة فيها الوسط والعدل والبعد عن الجفاء وعن الغلو. فنهانا سبحانه عن الغلو والإفراط والزيادة، ونهانا أيضا عن الجفاء والتفريط والتساهل بأمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. قال العلماء معنى وسطا يعدل خيارا، قد اختارهم الله وميزهم على من قبلهم وجعلهم شهداء على الناس، وهم وسط في الأمم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فهذه أمة محمدية هي أوسط الأمم لما أعطاها الله من العلم النافع والعمل الصالح والتوسط في كل شأن، فلا غلو ولا إفراط ولا جفاء ولا نقص ولا إعراض. ومن حاد عن هذا السبيل حصل في دينه من النقص بحسب ما لديه من غلو أو جفاء. والغلو والإفراط معناها الزيادة في الدين والابتداع فيه وعدم القناعة بما شرعه الله عز وجل. وفي هذا الباب يقول سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والدين يشمل التوحيد ويشمل الفروع، ومن ذلك حب الأنبياء والصالحين وحبهم دين، حب الأنبياء والرسل وحب الصالحين دين، فلا يجوز الغلو فيه ولا الجفاء فيه. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه أحمد وغيره في إسناد صحيح. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. والإطراء هو تجاوز الحد في المدح والزيادة في المدح، والغلو كذلك الزيادة في الدين قولا أو عملا، فالغلو أعم، فالإطراء بعض الغلو. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالها ثلاثة رواه مسلم الصحيح. فالتنطع التكلف والزيادة والغلو. ومن هذا مثلا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأنس أن جماعة أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمل في السر فأخبروا فكأنهم تقالوا ذلك وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال فيما بينهم قال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فلا أنام على فراش وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم. فدعا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأثنب بالنساء وآكل اللحم وفي الأخير قال وأنام على الفراش فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا من الغلو في العبادات والأعمال. ومما حرم الله من الجفاء ما نهى عنه من المعاصي كالزنا والسرقة وسائر المعاصي فكلها جفا وتفريط. ومن ذلك التساهل في أداء الواجبات وعدم النشاط والمحافظة عليها والمسارعة إليها نوع من الجفاء. فالواجب عليك أيها المؤمن ولا سيما طالب العلم ولا سيما الدعاة إلى الله وعلماء المسلمين الواجب عليهم أن يكونوا وسطا في أمورهم كما أمرهم الله وأن يعلموا الناس ذلك وأن يكونوا قدوة في هذا العمل العظيم. فلا علو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريط لا زيادة ولا نقص. كل واحد يحاسب نفسه ويجتهد لعله ينجو لعله يوفق حتى يسير على النهج الوسط. ولما غلت اليهود والنصارى في حب أنبيائهم وصالحيهم عبدوهم من دون الله واتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا من دون الله واتخذوا المسيح إلها مع الله كما فعلت النصارى هذا من الغلو. لم يتقيدوا بالحب الشرعي حب الأنبياء حب الصالحين حب محدود لا يجوز رفعه إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله ولا يجوز الجفا فيه بسبهم أو التنقص لهم أو عدم أداء حقوقهم لا لا هذا ولا هذا. ولكن نحب الأنبياء حبا عظيما ولا سيما إمامهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام نبينا فإنه قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فنحبه حبا صادقا فوق محبة الناس والأهل والمال والولد لكنه حب تابع لحب الله وداخل في حب الله لأن حب الرسل من حب الله وهكذا حب الصالحين من حب الله عز وجل. لكن محبة الأنبياء فوق محبة غيرهم وحب نبينا فوق محبة الجميع وبعد محبة الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الحب له الذي يجب أن يكون فوق محبتنا لأنفسنا وأهلينا ووالدينا وغير ذلك لا يجوز أن يغلى فيه حتى نعبده مع الله حتى نستغيث به بعد وفاته حتى نقول انه يعلم الغيب حتى نقول انه يتصرف بالكون هذا غلو وكفر اكبر وضلال بعيد. نعم واحب الناس الينا واحب الى انفسنا عليه الصلاه والسلام لكن في حدود الشريعه ودليل الحب الصادق اتباعه، هذا هو الدليل. كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا كان حب الله إنما يعلم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بشريعته، وحب الله وفوق كل حب وهو أعظم واجب مع توحيده والإخلاص له، فحب الرسول كذلك الدليل عليه اتباعك له صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاجه والدعوة إلى سنته والتحذير ما يخالف ذلك، هذا هو الدليل. أما أن تستغيث به أو تنذر له أو تطلب المدد من بعيد أو عند قبره، فهذا ليس من حبه، بل هذا ينافي الحب وينافي ما جاء به من الدين ويلحق فاعله بكفرة المشركين. وإنما يطلب منه ما يقدر عليه في حياته صلى الله عليه وسلم، في حياته يقال له: اشفعنا يا رسول الله، أعطنا كذا، أغثنا بكذا مما يقدر عليه، ادعو لنا. ولهذا كان الصحابة يطلبون مثل الدعاء لهم عليه الصلاة والسلام والشفاعة لهم، ولما أجدبوا طلبوا منه أن يستغيث الله فاستغاث ربه فأغاث عباده سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الأنبياء، حبهم بالصلاة عليهم والسلام عليهم والاعتراف بأنهم بلغوا وأدوا الأمانة والإيمان بأنهم بعثوا بالحق واتباعهم فيما جاءت به شريعتنا من توحيد الله والإخلاص له وغير ذلك مما جاء به شرعنا. وهكذا الصالحون نحبهم في الله كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم من الصالحين من أتباع الأنبياء، وهكذا من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وعلماء الدين إلى يومنا هذا وبعد ذلك، نحبهم في الله. لكن لا يحملنا حبهم على أن نغلو فيهم حتى نسألهم وندعوهم وحتى نبني على قبولهم البنايات والقباب والمساجد، لا، هذا من الزيادة، هذا من الإفراط والغلو، والإسلام بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط. فحب الصالحين يقتضي اتباع ما هم عليه من الدين الحق والسير على منهاجهم الصالح والدعاء لهم والترضي عنهم، لا أن يعبدوا مع الله ولا أن يغلى فيهم بأن يوصفوا بما لا يستحقون، ولكن نحبهم في الله وندعو لهم ونذكر محاسنهم وفضائلهم ونتأسى بهم في الخير والمسارعة إليه وتعظيم الأمر والنهي والدعوة إلى الحق، لا بغلو فيهم وعبادتهم مع الله ولا بالكذب عليهم فيما لم يقع من كرامات وترهات تكذب عليهم، ولكن نحبهم في الله ونصفهم بالحق ونؤمن بما أعطى الله من أعطى منهم من كرامة وخير، ولكن لا يحملنا هذا على أن نغلو فيهم فنبني على قبولهم القباب والمساجد أو ندعوهم من دون الله أو نطلبهم المدد والغوث كما يفعل في كثير من الأنصار والبلدان من الجهلة وأشباه الجهلة، ولا يحملنا أيضا ما نعتقده من وجود عدم الإفراط والغلو، لا يحملنا هذا على العكس وهو الجفاء والتفريط والإساءة، لا، فلا نسب الأنبياء والصالحين ولا نبغضهم ولا نصفهم بما لا ينبغي ولا يليق بهم، هذا من الجفاء. سب الأنبياء كفر وردة عن الإسلام نعوذ بالله، وسب من هو غير مستحق الإسلام من الناس أمر لا يجوز، وبغض الصالحين دليل على فساد العقيدة، والجفاء في حقهم وعدم معرفة أقدارهم والترضي عنهم ومحبتهم كل ذلك من الجفاء. فلا نجفو ولا نغلو. فكان في الأنبياء والصالحين بما لا يليق من الجفاء والغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله، هذا من الغلو والإفراط. هكذا ينبغي أن نعلم هذا الأمر العظيم الذي ظل فيه الكثير من الناس. فقوم غلوا فكفروا بالله وأشركوا، وقوم جفوا وطعنوا في الأنبياء والصالحين حتى حل لهم جفاؤهم على قتل الأنبياء كما فعلت اليهود مع كثير من الأنبياء فقتلوهم. فلا هذا ولا هذا، لا إفراطا ولا تفريطا ولا ولوا ولا جفاء، ولكن بين ذلك وكذلك جعلناك أمة وسطا، ولا نطريهم بما لا ينبغي، ومن إطرائهم أن نصفهم بما لا ينبغي كما يفعل بعض الغلاة، كما فعل البوصيري في بردة حيث يقول: يا أكرم الخلق ما لي ما أدعو به سواك عند حلول الحادث العممي، إلا أن تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا من الغلو، هذا من الإفراط، هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله. حمله ما يدعيه من الحب على أن وقع في هذا الشرك العظيم الوخيم، فجعل ملاذه وتعلقه يوم القيامة بالنبي عليه الصلاة والسلام ونسي الله، وجعل الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فأين ملك الله؟ فإن جود الدنيا وضرتها ضرة الآخرة، فإذا كانت الآخرة والدنيا من جود النبي فماذا بقي لله؟ ومن علومك علم اللوح والقلم جعله يعلم الغيب، وهذا كفر وضلال. والله يقول سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هكذا أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام بأمر الله. وقال في موضع آخر: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إذا اتبعوا لما يوحى إلي الآية. فهذا يبين لنا الرد على الغلاة والمطغين. قال هذا عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. خرجه البخاري صحيح رحمه الله، وعزاه بعضه للصحيحين، والمعروف أنه من رواية البخاري فقط. والمقصود من هذا بيان أنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وحذرنا مما لا ينبغي عليه الصلاة والسلام، فالواجب اتباعه في ذلك كما نتبعه بكل شيء عليه الصلاة والسلام. ومن الغلو في حب الصالحين أو في حب الأنبياء أن نبني على قبورهم المساجد والقباب، هذا من الغلو، يجب ترك ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. خرجه البخاري في الصحيحين، وروى مسلم في الصحيح عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. حذر أمة من هذا الأمر الذي يفضي إلى الشرك، وهو اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها. وقال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور وأن يبنى عليها وأن يقعد عليها، رواه مسلم الصحيح. زاد الترمذي والنسائي أن يكتب عليها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وكنا من هذا الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك يعني النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أنه شرار الخلق عند الله بسبب غلوهم في صالحهم بالبناء على قبورهم واتخاذ التصاور عليها. وقد أثبت الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه والمجدد لمعالم الدين في القرن الثاني عشر، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه لهذا الأمر بابا سماه باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه والغلو في الصالحين، ولها قصة ود وسواء إلى آخره وما جرى لقوم نوح بسبب ذلك من الشرك، وذكر حديث عمر في عدم الإطراء، حديث ابن عباس إياكم والغلو في الدين، وحديث ابن مسعود هلك المتواضعون، وذكر بابا آخر فقال باب ما جاء أن الغلو في قبل الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وقد صدق رحمه الله في ذلك. هذان بابان بابان عظيمان يبينان للمسلم ولطالب العلم خطر الغلو وشره. ولقد احسن فيما فعل رحمه الله عليه ونصح الامه ونفع الله بهذا الكتاب نفعا عظيما. ومن الغلو في حب الصالحين او حب الانبياء ايجاد بدع غير البناء على القبور وغير اتخاذ المساجد كالاحتفال بموالدهم، هذا من الغلو ايضا لأنه لا دليل عليها ولم يفعلوها، فكيف نفعل ما لم يفعلوا؟ هذا غلو وزيادة. فإحداث الاحتفال بالموالد في النبي صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين أو بالأنبياء الماضين فيه غلو وفيه إفراط وفيه مشابهة للماضين من اليهود والنصارى فيما أحدثوا من البدع، فلا ينبغي لأهل الإيمان والإسلام أن يتشبهوا بأولئك. ثم هذه البدعة وهذا الغلو يفضي إلى غلو آخر، يفضي إلى غلو آخر بالنسبة إلى كثير من الناس، فإنه إذا أحدثوا هذه الاحتفالات أفضى بهم في كثير من البلدان إلى الشرك بالله عز وجل، إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به والاستجارة به والليالي به، وهكذا غيره من يحتفل به من الأنبياء والصالحين. ولهذا حذر النبي من البدع لأنها زيادة وغلو، حذر تحذيرا عظيما قال فيها عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم صحيحا. وكان في خطبة الجمعة يقول صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير حديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، يحذر أمة من هذا البلاء. ومع ذلك أبى كثير من الناس إلا أن يقع في هذا البلاء ويخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. فأمرنا بترك البدع والتحذير منها وحذرنا من الوقوع فيها، ومع ذلك وقع فيها كثير من الناس جهلا وتقليدا لمن مضى من الأمم التي غلت في أنبيائها وغلت في صالحيها حتى أحدثوا ما لا يجوز وحتى وقعوا في الشرك الأكبر. أما الجفاء فحدث ولا حرج، فما أكثر الجفاء، وهو طرف آخر لا يجوز. فقوم قتلوا الأنبياء كاليهود وقتلوا الأمر بقسم الناس وآذوهم، وهذا من الجفاء العظيم
من الكفر البواح. وكما فعلت قريش بنبيها صلى الله عليه وسلم لما آذوه وآذوا أصحابه إنكارا للحق وإنكارا للتوحيد وإنكارا للرسالة، ثم هدى الله من هدى بعد ذلك منهم. وهكذا ورثة أعداء الرسل في كل زمان يؤذون الأنبياء والصالحين بقتل وضرب وسجن وغير هذا من أنواع العدا، كل هذا من الجفاء، وهو أنواع، منه ما يكون كفرا كسب الأنبياء وقتلهم ونحو ذلك، ومنهم ما يكون معصية كإيذاء المؤمنين وضرب من يضرب أو سجن من يسجن بغير حق. وهكذا بقية المعاصي كلها من الجفاء، فالتهاون بالصلاة في الجماعة من الجفاء، وتعاطي ما حرم الله من المعاصي كسوء المسكرات والزنا والسرقة والعقوق قطيعة الرحم وشهادة الزور والربا والدعاوى الباطلة وغير هذا من المعاصي، كلهم من الجفاء، كلهم من التقصير، كلهم من الطرف الثاني وهو التفريط. فيجب على المؤمن وعلى طالب العلم وعلى العالم بوجه أخص